أيها الأخوة، مجالس يوم الغد، مجلس الظهر في الساعة الواحدة في المأتم الصغير، ومجلس العصر في الساعة 44 دقيقة في المأتم الكبير، ودمتم موفقين.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بكيت لرسم الدار من عرفات، وأجريت دمع العين بالوجنات. مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات. ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات. منازل جبريل الأمين يحلها من الله بالتسليم والبركات. منازل كانت للصلاة وللتقى وللصوم والتطهير والحسنات. قفا نسأل الدار التي خف أهلها، متى عهدها بالصوم والصلوات؟ يا والصلوات. قفا يا نسأل الدار التي خف أهلها، متى عهدها بالصوم والصلوات؟ يا
صلواتي وأين الأولى يا شطت بهم غربة النوى أفانين في الآفاق مفترقا يا مفترقا ياتي قبورا يا بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخنا لها صلواتي وأخرى يا بأرض الجوزجان محلها وأخرى ببا خمرة لدى الغربا لدى الغربا يا وقبرا يا ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفة في الغرفة سقى الله قبريا بالمدينة غيثه فقد حل فيه الأمن بالبركة سقى الله قبرا بالمدينة غيثه فقد حل فيه الأمن بالبركة أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فرايا إذن للطمت الخايا فاطمة عنده وأجريت دمع العين بيل وجنا بعد أفاطمة قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلا اي والله نوحي على الأولاد يا زهرة الحزينة في كربلاء واحد واحد بالمدي نوحي على الأولاد يا زهرة الحزينة في كربلاء واحد واحد بالمدينة نادت يا ويلي والدمع بالخد بادي لا تهيجوني يا خلاق كلهم أولاد لكن مصاب حسين ساطي في فؤاد لكن مصاب حسين ساطي في فؤاد كل المصايب هوناتها مصيبته أنا يا دهري رماني بالرزايا بكل غالي شتت أولادي عن يميني وعن شمال ما أشوف ساعة من الدهار مرتاح بها وعظام علي لا نعى ناعي على حسن أنا دهري رماني بالرزا يبكل الشهور وانسان يضلع اللي بجنب الباب مكسور وعظام على قلبي فجيعة يوم وعظام على قلبي فجيعة يوم كل البكاء والنوح والصيحة على حسن ويلي أنا الوالدة والقلب لهفان لهفان ودور عزبني وين ما كان والله ودور عزبني ويلي وين ما تشايان أويلي أويلي على ابن المات عطشان
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون آمنا بالله صدق الله علي العظيم. قال أبو ذر الغفاري رأيت بهاتين وإلا عمية وسمعت بهاتين وإلا صمة رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول علي قائد البررة علي قاتل الفجرة منصور من نصره مخذول من خذله وذلك إن سائلا أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يعطه أحد، فناوله علي بن أبي طالب خنصره وهو راكع، فأخذ السائل خاتمه واشترى بثمنه طعاما له. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إن أخي موسى سألك، قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون اشدد به أزري. فأنزلت عليه: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، وأنا أسألك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليا اشدد به أزري وأشركه في أمري. فما أتم كلامه حتى نزل قوله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. حديثنا انطلاقا من الآية المباركة في ثلاثة محاور: المحور الأول في تحديد معنى الولي في الآية المباركة، حيث قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وتحديد معنى الولي يعتمد على ثلاثة عناصر: العنصر الأول العنصر الروائي. هناك بعض الباحثين من إخواننا أهل السنة ذكر بأن هذه الآية نزلت في عبادة ابن الصامت، ولا أقل هناك روايتان: رواية أنها نزلت في عبادة ابن الصامت، ورواية أنها نزلت في علي بن أبي طالب. فلماذا أخذ الإمامية بالرواية الثانية ولم يأخذوا بالرواية الأولى وهي نزول الآية في عبادة ابن الصامت؟ لأنه وقف موقفا خذل فيه الكفار وانتصر فيه للمؤمنين. هذا الكلام محل تأمل وملاحظة. نحن عندما نقارن بين الروايتين، رواية نزول الآية في عبادة ورواية نزول الآية في علي بن أبي طالب، فهناك فرق شاسع بين الروايتين عند أهل السنة أنفسهم. رواية نزولها في عبادة بن الصامت ليس لها إلا طرق ثلاثة، ولم يروها أحد من الصحابة، بل رواها بعض التابعين وتابع التابعين، ولم يصحح سندها أحد من علماء الجرح والتعديل، لا من السنة ولا من الشيعة أصلا. بينما نأتي للرواية الأخرى وهي نزول هذه الآية في علي بن أبي طالب. أولا، هذه الرواية متواترة. لماذا؟ لأن هناك مصطلح عند أهل السنة في علم الحديث: كل رواية يرويها 10 من الصحابة فهي رواية متواترة. وهذه الرواية وهي نزول الآية في علي بن أبي طالب رواها 10 من الصحابة: أبو ذر والمقداد وعمار وجابر وعبد الله بن عباس وعمرو بن العاص وسلمة بن كهيل وأنس بن مالك وحسان بن ثابت وعبد الله بن سلام. وقال حسان بن ثابت يخاطب الأمير عليه السلام: أبا حسن، تفديك نفسي ومهجتي، وكل بطيء في الهدى ومسارعي، أيذهب مدحي في المحبين ضائعا، ومدحي بذات الله ليس بضائعي، فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعا، فدتك نفوس القوم يا خير راكعي بخاتمك الميمون، بخاتمك الميمون إذ كنت رائعا، فيا خير شار في البرايا وبائعي، فأنزل فيك الله خير ولاية وبينها في محكمات الشرائع. الرواية متواترة، ويقول الإيجي في كتاب المواقف والتفتازاني في شرحه، ويقول أيضا السيوطي في لباب النقول، هؤلاء الثلاثة اتفقوا على أن رواية نزول الآية في علي بن أبي طالب مجمع عليها بين أهل العلم، وكلهم من علماء السنة. أيضا الألوسي في روح المعاني قال غالب الأخبار، يعني أغلب الروايات، أن الآية نزلت في علي بن أبي طالب. عندما نأتي لكتب الحديث، أحمد، النسائي في سننه، الطبري في ذخائر العقبة، الطبراني في المعجم الكبير، الحويني في فرائد السمطين، ابن أبي المغازلي الشافعي في مناقبه، رووا نزول الآية في علي بن أبي طالب. عندما نأتي للتفاسير، الكشاف في زمخشره، السيوطي في الدر المنثور، ابن أبي حيان في تفسيره، الألوسي في روح البيان، رووا نزول الآية في علي بن أبي طالب. ركزوا معي، هذه نقطة مهمة. ابن أبي حاتم الرازي، طبعا ابن أبي حاتم الرازي غير الفخر الرازي، الفخر الرازي له كتاب، وابن أبي حاتم الرازي أيضا له تفسير آخر. ابن أبي حاتم الرازي في أول تفسيره ذكر: أنا لا أروي في كتابي هذا إلا الصحيح من الأخبار. ابن تيمية في كتابه منهاج السنة إذا راجعت يذكر من التفاسير الصحيحة تفسير ابن أبي حاتم الرازي. لماذا؟ يقول ابن تيمية: لأنه لا يروي الموضوعات من الأخبار، فهو تفسير صحيح. إذا ترجع إلى تفسير ابن أبي حاتم الرازي تراه ينص على أن الآية، آية الولاية، نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام. إذن لا مقارنة أصلا بين دعوى رواية نزول الآية في عبادة بن الصامت ورواية نزول الآية في علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا العنصر الأول، العنصر الروائي. العنصر الثاني: لفظ الولي وإن استعمل في معاني متعددة، لفظ الولي أحيانا يراد به المحب، كما في قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي، يعني محب، كأنه ولي حميم. وتستعمل الولي أيضا بمعنى الناصر، كما في قوله تعالى: إن الظالمين بعضهم أولياء بعض، يعني ينصر بعضا. ويقول أيضا في آية أخرى: والذين آووا ونصروا بعضهم أولياء بعض، يعني ينصروا بعضا. وتستعمل كلمة الولي بمعنى المقدم على غيره، كما في قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، يعني أولي الأرحام أولى من الأجانب في إرثهم من الميت الذي منهم. وتستعمل الولي بمعنى الأولى بالتصرف، كما في قوله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، بمعنى هو الأولى بالتصرف في شؤونهم. زين، إذا كانت كلمة الولي لها معاني متعددة، ما الذي يدرينا أن الولي في هذه الآية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد بها الولي بمعنى الأولى بالتصرف في شؤون المؤمنين. ما الذي يدرينا؟ نقول هناك قاعدة يذكرها علماء اللغة وعلماء الأصول: كثرة استعمال اللفظ في معنى توجب انصرافه لذلك المعنى. لفظ الولي في القرآن كثر استعماله في الولي بمعنى الأولى بالتصرف. إذا أنت تستقرأ القرآن أكثر من 60 مورد أنا استقرأت استعمل لفظ الولي في معنى الأولى بالتصرف. إذن أكثر استعمالات الولي بمعنى الأولى بالتصرف، وهذه الكثرة توجب الانصراف إلى هذا المعنى. فإذا أطلق لفظ الولي ينصرف إلى هذا المعنى الذي كثر الاستعمال فيه، ألا وهو الأولى بالتصرف. أذكر لك أمثلة من القرآن الكريم، مثلا قوله عز وجل: فما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الولي هنا بمعنى الأولى لأنه عطف عليه النصير، وكما يقول علماء البيان العطف يدل على المغايرة، فبما أنه عطف النصير على الولي إذن معنى الولي مغاير لمعنى شنو؟ معنى النصير. فمعنى الولي هو الأولى بالتصرف. أيضا قوله تعالى: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فليملل وليه بالعدل. إيش معنى وليه؟ يعني الأولى بالتصرف في شؤونه. إذا هذا المدين ما يقدر يكتب، من هو ولي هذا المدين؟ وليه يعني الأولى بالتصرف في شؤونه هو الذي يكتب، فليملل وليه بالعدل. وفي آية ثالثة: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه، يعني الأولى بالتصرف في شؤونه، فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. إذن المنصرف من لفظ الولي حين إطلاقه ما كثر استعماله فيه، ألا وهو الأولى بالتصرف. هذا العنصر الثاني. العنصر الثالث يا إخوان هو أداة إنما. افترض أن الولي له معاني متعددة ولا ندري ما هو المعنى المقصود في الآية المباركة، لكن إنما أداة حصر في اللغة العربية، سواء كانت من باب حصر الموصوف في الصفة أو حصر الصفة في الموصوف. مثلا عندما تقول إنما محمد مهندس، يعني ما إلى اختصاص آخر، اختصاصه منحصر بالهندسة، هذا حصر الموصوف بالصفة، أو حصر الصفة بالموصوف. تقول إنما رئيسك في الشركة فلان، يعني ليس لك رئيس غيره، فإنما تدل على الحصر، سواء كان حصر الموصوف في الصفة أو حصر الصفة في الموصوف. بما أن إنما تدل على الحصر، إذن لابد أن يكون معنى الولاية في الآية معنى شنو؟ منحصر في الثلاثة: الله ورسوله والذين آمنوا. مو كل الذين آمنوا، الذين آمنوا فئة من الذين آمنوا، وصفتهم الآية: الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إذن الولاية في الآية ولاية لها معنى منحصر في هؤلاء الثلاثة، ولا معنى للولاية ينحصر في الثلاثة إلا شنو؟ إلا بمعنى الأولى بالتصرف. لأنه لو فسرنا الولاية بمعنى المحبة، المحبة ما تنحصر في الثلاثة، المحب للمؤمنين لا ينحصر في الله ورسوله وهذه الفئة، جميع المسلمين يحبون المؤمنين، لا تنحصر المحبة في هؤلاء الثلاثة. لو فسرنا الولاية بمعنى النصرة، الولي يعني الناصر، النصرة لا تنحصر في الثلاثة، من ينصر المؤمنين لا يختص بهذه الفئة المعينة من المؤمنين، بينما الآية حصرت الولاية في الله والرسول وفئة خاصة من المؤمنين، مع أن النصرة لا تنحصر في هؤلاء. إذن الحصر المستفاد من إنما دليل على أن معنى الولاية معنى ينحصر في الثلاثة، وليس هناك معنى ينحصر في الثلاثة إلا الولاية بمعنى شنو؟ بمعنى الأولى بالتصرف. فكأن الآية قالت الأولى بالتصرف في أموركم وشؤونكم الله ورسوله وفئة معينة من المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إذن هذا هو بيان وجه انحصار معنى الولاية في الأولى بالتصرف، وهو ما يدل على إمامة مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام لذكره الصلوات. هذا هو المحور الأول من حديثنا. نجي إلى المحور الثاني في التناسب بين السياق القرآني وبين دلالة الآية على إمامة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. لاحظوا معي يا إخوان، هنا قد تثار عدة أسئلة حول الربط بين السياق القرآني وبين دلالة الآية على إمامة علي. سؤال الأول، بعض الباحثين من إخواننا أهل السنة، وأظنكم تعرفون لأنكم سمعتم شريطه الذي يتكلم فيه على نزول آية الولاية في علي بن أبي طالب، سؤال الأول هو أن الشيعة الإمامية فسروا الزكاة في الآية بالصدقة، قالوا نزلت الآية في علي بن أبي طالب لأنه تصدق بخاتمه وهو راكع، ففسروا الزكاة بالصدقة. والحال هو يقول، والحال أننا إذا استقرأنا الآيات القرآنية وجدنا أن القرآن متى ما قرن بين الصلاة والزكاة فالمراد بالزكاة الزكاة المفروضة مو الصدقة. القرآن إذا قال زكوا بدون صلاة يعني ما قرنها مع الصلاة، صح، نقدر نفسر الزكاة بمعنى الصدقة. أما إذا قرن القرآن الزكاة بشنو؟ بالصلاة، فالمراد بالزكاة الزكاة المفروضة التي فرضها الله في الأنعام الثلاثة، الإبل والبقر والغنم بنصب معينة، وفي الغلات الأربع الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وفي النقدين من الذهب والفضة. المراد بالزكاة هي الزكاة الفريضة في هذه الأمور، ليس المراد بالزكاة الصدقة. فإذا تفسير الشيعة الإمامية لهذه الآية بنزولها في علي بن أبي طالب حينما تصدق وهو راكع لا ينسجم مع سياق القرآن الكريم، لأن سياق القرآن الكريم حينما يقرن بين الصلاة والزكاة يقصد بالزكاة الزكاة المفروضة. هذا هو السؤال. الجواب، تفتوا إلى الجواب، هذا الكلام غير صحيح، أصلا مو مبني على استقراء. ليش؟ الزكاة في القرآن الكريم حينما تطلق يراد بها الإنفاق القربي، يعني كل إنفاق قصد به التقرب إلى الله عز وجل فهو شنو؟ فهو زكاة. وقد قرن القرآن الكريم بين الصلاة والزكاة مع أن معنى الزكاة هو شنو؟ هو الإنفاق القربي وليس معنى الزكاة الفريضة. أذكر لك أمثلة من القرآن، مثلا عندما يقول تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، من هم الأئمة؟ هم أبناء شنو؟ إبراهيم إسحاق ويعقوب ويوسف. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة.
الزكاة اللي كانت عند الأنبياء هي الزكاة المفروضة في الإبل والبقر والغنم والغلات الأربع، لا، الزكاة التي كانت عند الأنبياء هي الإنفاق القربي لله عز وجل. فهنا قرن بين الصلاة والزكاة مع أن المراد بالزكاة شنو؟ الإنفاق القربي وليس الزكاة المفروضة. أيضا اقرأ قوله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله شنو؟ بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. الزكاة التي كان يأمر بها إسماعيل ليست الزكاة المفروضة في الإسلام، بل هي شنو؟ الإنفاق القربي. أيضا اقرأ قوله تعالى وهو يتحدث عن عيسى بن مريم فأشارت إليه، أمه مريم قالت كلموه، لا تكلموني أنا، فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، ذلك عيسى بن مريم قول الحق. إذن عيسى بن مريم عندما يقول وأوصاني بالصلاة والزكاة، أي زكاة أوصي بها؟ أوصي بالإنفاق القربي. أيضا من الآيات القرآنية لاحظوا قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. أي زكاة؟ ليست الزكاة المفروضة، بدليل أن هذه السورة نزلت في مكة قبل أن تشرع الزكاة وقبل أن تفرض الزكاة، لأن الزكاة فرضت في المدينة وهذه السورة سورة المؤمنون نزلت في مكة. إذن المراد بالزكاة في سورة المؤمنين هي الإنفاق القربي وليست الزكاة المفروضة، لأن هذه السورة نزلت في مكة. فهنا قرن الله بين الصلاة والزكاة مع أن المراد بالزكاة هو الإنفاق القربي. وأيضا قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قرن بين الزكاة والصلاة مع أن المراد بالزكاة هنا الإنفاق القربي، لأن هذه الآية سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى نزلت في مكة المكرمة. إذن ليس هناك شاهد في القرآن على أنه متى ما قرن الصلاة بالزكاة فأن المراد بالزكاة هو الزكاة المفروضة، هذا الكلام غير صحيح. زين، نجي إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني قل طيب الإمامية فسروا الركوع بالركوع الصلاتي، قالوا ركع علي في صلاته فرأى السائل فمد إليه خنصره وهو راكع فأخذ السائل خاتمه فاشترى بثمنه طعاما له. يعني الإمامية فسروا الركوع في الآية بالركوع في الصلاة، بينما الركوع يطلق على الخضوع وقد استعمله القرآن بمعنى الخضوع كما في قوله عز وجل: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي. شنو؟ مع الراكعين. اركعي مع الراكعين يعني اخضعي مع الخاضعين. فالمراد بالركوع الخضوع، فلعل المراد بالآية آية الولاية يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يعني وهم خاضعون خاشعون، فلا علاقة بين الآية وبين الفعل الذي صدر من أمير المؤمنين علي عليه السلام. الجواب: متى ما أطلق الركوع العرف العربي، أنت عربي بتفهم، متى ما أطلق الركوع ينصرف اللفظ إلى الركوع الصلاة، يعني هذه الهيئة. وهذه الآية كانوا يستخدمها أهل الجاهلية عند دخولهم على ملوكهم وسلاطينهم، إذا دخلوا على ملوكهم وسلاطينهم ركعوا أمامهم.
فالركوع في الذهنية العربية منذ زمان الجاهلية إلى زماننا هذا، إذا أطلق لفظ الركوع ينصرف إلى شنو؟ إلى هذه الهيئة، إلى الركوع الصلاتي، لا إلى الخضوع. فتفسير الركوع بالخضوع يحتاج إلى قرينة، والقرينة غير موجودة، فنحمل اللفظ على ما هو معناه الظاهر لدى العرب. حتى في الآية التي استشهد بها آية مريم، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي، لا، لعل المراد بالركوع هو الركوع الصلاتي. من أين عرفنا أن المراد بالركوع هو بمعنى الخضوع؟ إذن هذا السؤال أيضا جوابه واضح، فتبين أن لا منافرة، دقق معي، بين نزول الآية في أمير المؤمنين عندما تصدق بخاتمه وهو راكع، وبين السياق القرآني. صلوا على محمد وآل محمد. نجي إلى المحور الثالث. علي عليه السلام قطب الولاية ومركز الولاية. كيف علي قطب الولاية ومركزها؟ هناك قاعدة يذكرها علماء البلاغة، يقولون إذا أخبرت عن جمع بخبر واحد فظاهر الاتحاد في الخبر السنخية في المعنى. إيش معنى السنخية في المعنى؟ أضرب لك مثال. الفن، الفن إلى معاني، الفن في الرسم، الفن في التمثيل، الفن في الغناء، الفن إلى مصادق متعددة. إذا قلت زيد فنان وعمر فنان وخالد فنان، يمكن أن يراد بكلمة فنان في كل واحد معنى. زيد فنان يعني في التمثيل، خالد فنان يعني في الغناء، خالد يناسب الغناء مثلا، مثلا عمر فنان يعني في الرسم. ممكن أن تقول لكل واحد شنو مصداق من الفن، بينما إذا جمعتهم في خبر واحد، ما خليت لكل واحد خبر، كلهم خليتهم في خبر واحد، قلت زيد وعمر وخالد فنانون، كلهم جمعتهم في خبر واحد. يقول علماء البلاغة ما دام جمعتهم في خبر واحد إذن معنى الفن فيهم شنو؟ واحد، يعني كلهم مشتركون في نوع واحد من الفن. ما دام جمعتهم قلت زيد وعمر وخالد فنانون، إذن معنى الفن واحد في الثلاثة. لو قلت لا أنا أقصد كل واحد إلى نوع من الفن، يقول لك لا، هذا خلاف الظاهر، ظاهر اللفظ، لأنك أخبرت عن مجموعة بخبر واحد، ظاهر الإخبار بخبر واحد أنهم مشتركون شنو؟ في نوع واحد من الفن. نجي إلى الآية المباركة. لو قالت الآية الله وليكم ورسوله وليكم والذين آمنوا وليكم، لقلنا بالإمكان يكون معنى الولاية في الله شيء، ومعنى الولاية في الرسول شيء آخر، ومعنى الولاية في الذين آمنوا معنى ثالث. لكن الآية جمعت بين الثلاثة في خبر واحد، قالت إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. بما أن الآية أخبرت عن مجموعة بخبر واحد وهو كلمة وليكم، إذن معنى الولاية في الثلاثة معنى واحد. نجي الآن، نجي إلى النبي محمد صلى الله عليه محمد. ما هي الولاية التي ثبتت للنبي حتى نعرف هل هذه ثبتت لعلي أم لا؟ الولاية التي ثبتت للنبي على أنواع ثلاثة: ولاية تكوينية كما في قوله تعالى وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، الله يغني والرسول يغني أيضا، هذا معناه أن الرسول إلى شنو؟ إلى ولاية تكوينية. إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، إذن النبي إلى ولاية تكوينية. زين، النبي أيضا إلى ولاية تشريعية، يعني من حقه أن يشرع الأحكام لأنه معصوم، فنفسه لا تخطئ أبدا، فإذا شرع حكما كان حكمه موافقا للمصالح الواقعية العامة والخاصة. من حقه أن يشرع. القرآن الكريم يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. رسول الله أمره تشريع نافذ، وأيضا الرسول له ولاية في الحكم مضافا إلى ولايته التكوينية وولايته التشريعية، له ولاية في الحكم إذا حكم بين المتخاصمين، إذا أصدر أمر بما هو رئيس الدولة يكون أمره نافذا. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن الرسول له الولايات الثلاث، وبما أن الله قرن بين علي والرسول في آية واحدة في خبر واحد، قرن بين الرسول وبين علي في خبر واحد، فهذا يدل على أن معنى الولاية لعلي هو معنى الولاية لرسول الله صلى الله عليه وآله. وبما أن رسول الله له الولايات الثلاث فهذه الولايات الثلاث ثابتة لأمير المؤمنين علي عليه السلام. وهل في ذلك غرابة؟ وعلي نفسه، ألا نقرأ آية المباهلة؟ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فلما خرج، وين نفسه التي أخرجها؟ فلما خرج، خرج رسول الله يمسك بالحسن والحسين، هذا عن يمينه وذاك عن شماله، وخلفه فاطمة وخلف فاطمة علي. فلما رأى ذلك أسقف نصارى نجران قال: إني لأرى وجوها لو أقسمت على الله أن يزيل جبلا لأزاله بها فلا تباهلوهم فتهلكوا. فإذا كان علي نفس رسول الله صلى الله عليه وآله بصريح آية المباهلة ثبت له من الولاية ما ثبت لرسول الله. وهذا ما ذكره الرسول في حديث الغدير المتواتر بين الشيعة والسنة وغيرهم من المذاهب الإسلامية: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فمن كنت مولى، الولاية اللي ثابتة إلي ثابتة لهذا، فمن كنت مولى فهذا علي مولاه. اللهم والي من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه أينما دار. هنا عدة أسئلة ترتبط بهذه النقطة، ركز معي لا تتعب بسرعة، خليك نشيط. السؤال الأول: قد يقال بأن الآية عبرت بلفظ الجمع، قالت إنما وليكم الله ورسوله، هذا واضح، بس لما جت إلى المؤمنين عبرت بلفظ الجمع، قالت: والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فلو كانت تقصد علي لعبرت بلفظ المفرد، لقالت: والذي آمن وأقام الصلاة وآتى الزكاة وهو راكع، لكنها عبرت بلفظ الجمع. واستعمال الجمع في المفرد خطأ في اللغة العربية، فهذا دليل على أن المقصود بالآية ليس هو علي بن أبي طالب، لأن استعمال الجمع في المفرد استعمال خطأ في اللغة العربية. التفت لي جيدا، هذا المتكلم بهذا الكلام يعني خلط
بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي، وهذا يذكره علماء البلاغة وعلماء الأصول أن هناك فرقان يعرفه أهل العلم بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي. استعمال لفظ الجمع في واحد خطأ، لكن التعبير بلفظ الجمع مع كون المقصود منه في الواقع هو واحد، هذا استعمال أصلا شائع وموجود أصلا في القرآن الكريم، والقرآن الكريم استعمل لفظ الجمع وكان المراد الجدي منه واحدا. أضرب لك أمثلة، مثلا الآية اللي قرأناها، نفس الآية اللي قرأناها، شنو الآية اللي قرأناها؟ إنما وليكم الله ورسوله، قبلها شنو؟ قبل هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم شنو؟ أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، عسى الله أن، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. من الذي قال يقولون؟ القرآن قال يقولون، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، اللي قال واحد وهو منه عبد الله بن أبي سلول. بإجماع المؤرخين والمفسرين المتكلم واحد، مع أن القرآن عبر بشنو؟ بلفظ الجمع، وهو عبد الله بن أبي سلول اللي كان منافق. زين، أيضا اقرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. قال يا أيها الذين آمنوا، عبر بلفظ الجمع مع أن المخاطب واحد وهو حاطب بن أبي بلتعة الذي لجأ لقريش حين إيقاع صلح الحديبية. مع أن المخاطب واحد عبر القرآن بلفظ الجمع. أضرب أجيب لك آية بعد ما فيها كلام، شلون؟ قوله عز وجل الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا شنو؟ لفظ جمع. قال الذين ينفقون، من هو المقصود به؟ قالوا أبو بكر هو الذي كان ينفق أمواله سرا وعلانية. زين، الآية عبرت بلفظ الجمع مع أن المراد به الخليفة الأول. يجي تستغرب يعني شلون النفس الطائفي عندما يجي للآية هذه يقول لا صحيح ما بيها شيء، عبرت بلفظ الجمع والمراد به واحد وهو أبو بكر. من يجي لآية الولاية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ولا ما يصير ما يصير تعبر بلفظ الجمع وتريد واحد، لهذا خطأ، استعمال خطأ في اللغة العربية، هذا صحيح؟ هل هذه موضوعية؟ هل هذا إنصاف؟ مقتضى الموضوعية أن تتعامل مع آيات القرآن الكريم بنفس واحد، بقاعدة واحدة، بأصل واحد. إذا كان يصح استعمال لفظ الجمع ويراد به واحد ففي كلتا الآيتين، وإذا كان لا يصح فشنو؟ ففي كلتا الآيتين. أما تلك الآية الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بل يصح استعمال الجمع ويراد به واحد، وهنا في آية الأولى لا يصح. هذا تحكم يعني بلا موجب بلا مصحح بلا مقياس. زين، فإذا هذا الإشكال إشكال واهي غير صحيح. نيجي إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول لك إذا راجعنا سياق الآيات التي قبل هذه الآية نجد أن السياق يتحدث عن النصرة. شلون؟ قرأت عليكم بعض الآيات، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ف
فترى الذين في قلوبهم مرض. هذه الآيات تحكي قصة. شنو القصة؟ هناك قبيلتان في المدينة، بنو عوف وبنو قينقاع. بنو قينقاع يهود، وبنو عوف ما كانوا يهود، يعني كانوا وثنيين يعني مشركين. زين، بين القبيلتين عهد قبل الإسلام، قبل ما يجي الإسلام كان بين القبيلتين عهد. هذا كان معروف في القبائل العربية في تلك الأزمنة، كل قبيلة تتحالف مع قبيلة أخرى وشكل عهد ما بينهم، إذا غزيت قبيلة تنصرها القبيلة الأخرى، عهد. كان بين بني قينقاع وبين بني عوف عهد أن تنصر كل قبيلة الأخرى. زين، جاء الإسلام، جاء النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة، أسلم بنو عوف، دخلوا في الإسلام. بنو قينقاع طبعا يهود، النبي جعل بينه وبينهم عهدا على أن لا يعتدوا على المسلمين ولا يعتدي المسلمون عليهم. زين، الدولة الإسلامية هكذا تبرم عهود مع غير المسلمين أن يبقوا آمنين في ظل الدولة الإسلامية. إلا أن بني قينقاع بدأوا يحيكون المؤامرات والدسائس ضد النبي صلى الله عليه وآله، ويخططون لقتله ويخططون للإيقاع بالمسلمين. فالنبي حاربهم. لما حاربهم شو تسوي قبيلة بني عوف؟ بينها وبين وبين بني قينقاع شنو عهد؟ أن تنصرهم. فهل تنصرهم وتحارب النبي صلى الله عليه وآله وهي قبيلة مسلمة أو لا؟ هنا عبد الله ابن أبي سلول هو من قبيلة بني عوف، قال لا، أنا أخذت عهد، واحد منافق هو، أنا أخذت عهد مع بني قينقاع أن أنصرهم إذا تعرضوا لحرب، فأنا على العهد، وإن كان المحارب من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وآله. فنزلت هذه الآيات توبخ عبد الله بن أبي سلول، شلون ينصر الكفار وهم اليهود على المسلمين لمجرد أن بينه وبينهم عهدا في الجاهلية. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض، وهو عبد الله بن أبي سلول، يسارعون فيهم، يعني يسارعون لنصرة من؟ لنصرة اليهود، يسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله، إذا الله يريد ينصر رسوله خل ينصر بدوننا إحنا، زين؟ خل الله ينصر النبي وإحنا قاعدين بيوتنا، عسى الله أن يأتي بالفتح أو بأمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن قل لك هذه الآيات كلها تتحدث عن النصرة، يعني قضية نصرة. فإذن مقتضى سياق الآيات أن يفسر اللفظ، ركز معي جيدا وإن أطلت عليك، أن يركز أن يفسر اللفظ، لفظ الولي في الآية إنما وليكم الله ورسوله بالناصر، يعني يقول لا تنصروا اليهود والنصارى، بعضهم ينصر بعضا، والذي ينصركم هو الله رسوله الذين آمنوا. فالآية تتحدث عن النصرة لأنها وردت في سياق الحديث عن النصرة. الجواب عن هذه الشبهة التفت إليه: أولا، سياق القرآن ليس بحجة إلا إذا أحرز نزول الآيات دفعة واحدة. إذا تحرز أن الآيات كلها نزلت دفعة واحدة، هنا يكون السياق شنو؟ حجة. أما إذا لا، ما ندري الآيات نزلت دفعة واحدة أو في وقائع متعددة. بعض الآيات تشوف السورة الواحدة، بعض آياتها في مكة وبعض آياتها في المدينة، بعض آياتها أول البعثة وبعض آياتها آخر البعثة. إذن إذا الآيات نزلت في وقائع متعددة فليس لها سياق واحد كي يقال بأن السياق حجة. تجي لهذه الآيات، الآيات التي تحدثت عن النصرة كما في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وإن نزلت نزلت قبل حجة الوداع، لأن هذه القضية التي حدثت بين قبيلة بني عوف وقبيلة بني قينقاع حدثت قبل حجة الوداع. بينما الآيات المتأخرة التي تتكلم عن تولي الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون نزلت بعد شنو؟ بعد حجة الوداع. إذا الآيات نزلت في وقائع متعددة فما لها سياق واحد حتى يحتج بالسياق. ثم لابد أن نحرز أنها نزلت في دفعة واحدة، بمجرد أن نشك لا يكون السياق حجة. هذا أولا. ثانيا، من الذي قال بأن هذه الآيات تتحدث عن النصرة؟ من اللي قال؟ هذا أول الكلام. يعني أنت تلزمنا بتفسيرك الموجود في بعض رواياتك وتقول هذا السياق يتحدث عن النصرة، وبما أنه يتحدث عن النصرة إذن المراد بالولي هو الناصر. لا، أول الكلام أن هذه الآيات تتحدث عن النصرة. لاحظوا معي، هذه الآيات تتحدث عن اتخاذ الولي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، واتخاذ الولي ليس بمعنى النصرة، وإنما اتخاذ الولي بمعنى الركون إليه. اتخذت فلانا وليا يعني شنو؟ ركنت إليه. وليس المقصود باتخاذ الولي هو النصرة. فهذه الآية شبيه بقوله عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء يعني شنو؟ لا تركنوا إليهم. لماذا؟ لأن الركون على قسمين: ركون مذموم وهو الركون إلى الظالم، وركون ممدوح وهو الركون إلى من له الولاية. فهذه الآيات في سياق واحد تقول: لا تركنوا إلى اليهود والنصارى لأنهم ظالمون، واركنوا إلى من هو ولي عليكم. من هو الولي عليكم؟ الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فإذا فسرنا الولاية في الآية بمعنى الأولى بالتصرف، كان هذا التفسير منسجم مع سياق الآيات، لأن الآيات تنهى عن الركون للظالمين وتأمر بالركون إلى من له الولاية الحقيقية وهم الثلاثة. زين، الجواب الثالث، يقول علماء البلاغة، احنا دائما نرجع للبلاغة حتى اللي يريد يبحث في هالأمور لا يروح يدرس يفهم، إذا قرأ هذه العلوم وأتقنها وبعدين جاء وفسر هذه الآيات لا بأس. زين، علماء البلاغة يقولون: السياق قرينة عامة، ومناسبة النزول قرينة خاصة، والقرينة الخاصة حاكمة على القرينة العامة. نفترض أن هذه الآيات تتحدث عن النصرة، هذا يسموه سياق، هذه قرينة عامة. لكن عندنا رواية ذكر كما نقلنا الإيجي في كتاب المواقف، التفتازاني في شرح المختصر، السيوطي في لباب النقول، قالوا نزول آية الولاية في علي بن أبي طالب مجمع عليه بين أهل العلم، مجمع عليه. إذن كيف أنت تعتمد على قرينة عامة وهي قرينة السياق وترفع اليد عن قرينة شنو؟ خاصة وهي مناسبة نزول الآية في علي بن أبي طالب. فإذا جاءت الرواية المتواترة المجمع عليها التي تدل على نزول الآية في علي بن أبي طالب فقد دلت على أن المقصود بالولاية معنى لا ينسجم إلا بأن يفسر بمعنى الأولى بالتصرف، لأننا ذكرنا فيما سبق أن أداة إنما تدل على الحصر، والولاية المنحصرة في الثلاثة هي الولاية بمعنى الأولى بالتصرف. زين، نجي إلى السؤال الثالث، سأختم إن شاء الله، يعني تحملني شوية. السؤال الثالث يقول: الآية دلت على ثبوت الولاية للجمع، قالت الذين آمنوا. زين، أنتوا تقولوا المقصود بها من؟ قولوا المقصود بها الإمام علي. طيب والبقية من الأئمة؟ وأنتوا عندكم 12 إمام، مو بس إمام واحد، أنتوا عندكم الأئمة 12. فإذا دلت الآية على حصر الإمامة في ثلاثة، الله والرسول والإمام علي، معناه لا إمام شنو بعد الإمام علي. فهذه الآية تنقض مذهب الإمامية أصلا، لأن مذهب الإمامية قائم على أن الإمامة في 12 شخص، هناك 12 إمام، بينما هذه الآية تدل على حصر الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله في علي لأبي طالب. إذن هذه الآية تنقض مذهب الإمامية. شنو الحال؟ الجواب: أولا، هناك رواية، راجع كتاب وسائل الشيعة الجزء التاسع باب الزكاة، باب يجوز الصدقة لمن هو راكع، عن الصادق عليه السلام. شوف الرواية، رواية لطيفة. سأله عن الآية، الراوي يسأل الإمام الصادق عن الآية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ايش قال الإمام الصادق؟ قال: نزلت فينا كلنا، فما من أحد من ذرية علي بلغ مبلغ الإمامة إلا وتصدق وهو راكع فشملته الآية. ولعل هذا هو سر التعبير بالجمع، يعني ليش القرآن عبر بالجمع؟ لعل السر هو هذا، أن كل إمام، الحسن، الحسين، الصادق، الكاظم، الرضا، كلهم تحققت فيهم نفس القصة، كلهم تصدقوا وهم شنو؟ راكعون في صلواتهم، فشملتهم الآية المباركة. هذا أولا. ثانيا، افترض هذه القصة ما تحققت، جدلان تنزلان، افترض هذه القصة ما تحققت إلا لعلي بن أبي طالب. الآية ما دلت على حصر الإمامة، دلت على حصر الولاية، والولاية كما فسرناها الآن ثلاثة أنواع: ولاية تكوينية، ولاية تشريعية، وولاية شنو؟ وولاية في الحكم والإدارة. فهناك ثلاث ولايات. من الممكن أن نقول، طبعا هذه مسألة خلافية بين علماء الشيعة، لكن بعض علماء الشيعة هكذا يقول: ما ثبت لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله من الولايات الثلاث ثبت لعلي بن أبي طالب، فهو مثله في الولاية. وأما الأئمة الطاهرون فلهم ولاية تكوينية، ولهم ولاية في الإدارة والحكم، مضافا إلى عصمتهم وحجية قولهم، لكن الولاية في التشريع، يعني هل لهم حق أن يشرعوا أم لا؟ هم فقط ينقلون التشريع عن جدهم النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. بعض علماء الإمامية يقول: لا، حق التشريع منحصر بالرسول وعلي بن أبي طالب، وأما الأئمة الطاهرون من بعد علي فلهم ولاية تكوينية ولهم ولاية في الإدارة والحكم مضافا لعصمتهم وحجية قولهم، لكن الولاية التشريعية لم تثبت لهم، وإنما ثبتت لعلي لأنه نفس رسول الله صلى الله عليه وآله كما ثبتت لرسول الله. بناء على هذا الرأي اتضح أن حصر الولاية في علي لأن جميع الولايات ثبتت له دون باقي شنو؟ دون باقي الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. زين، طبعا بعضهم يقول لك شلون هذا الإمام علي في صلاته يقوم يتصدق، يعني شنو ما قاعد يخضع في الصلاة ولا يخشع؟ زين، بعض الباحثين، علي كان إذا صلى كما يذكر المؤرخون ينشغل بمناجات محبوبه الأوحد وهو الله عز وجل، وينصرف عن الدنيا وما فيها حتى أن السهام تنفذ إلى بدنه فلا يشعر بها. فإذا كان علي مشغولا بصلاته فكيف التفت إلى هذا السائل وهو أمامه ومد إليه خنصره وخاتمه وهو راكع؟ ألا يتنافى هذا مع خشوعه في صلاته؟ الجواب لا. ليش؟ لأن عليا لم يجمع بين عبادة وعمل دنيوي، مثل ما ناس يسووا مثلا هو أثناء الصلاة يقوم مثلا داخل واحد يقول يعني تعال مني، هو قاعد يصلي، أو لا مثلا الأم تصفق على أولادها يعني ديروا بالهم على الطبخ لا يحترق إذا كان أكو شيء على النار. زين، هذا الجمع بين الصلاة وعمل دنيوي صح، هذا يتنافى مع الخشوع في الصلاة. أما الجمع بين عبادتين في عمل واحد هذا كمال التقرب، كمال الخلوص لله عز وجل. وعلي جمع بين عبادتين، الصلاة عبادة والصدقة عبادة، الصلاة تقرب إلى الله والصدقة تقرب إلى الله، فعلي جمع بين تقربين وبين عبادتين، لأنه جمع بين عبادة وعمل دنيوي حتى يتنافى ذلك مع خشوعه وخضوعه. لذلك الألوسي وهو من مفسري إخواننا أهل السنة في روح المعاني، كتاب روح المعاني، ذكر هذه الشبهة وأجاب عنه، قال شنو القحط؟ الإمام علي يجمع بين عبادتين في صلاة واحدة، شنو المشكلة؟ ثم أتى بهذا الشعر: يسقي ويشرب لا تلهيه سكرته عن النديم، ولا يصحو من الكاس أطاعه سكره حتى تمكن من فعل الصحات، فهذا أعظم الناس. ونحن في ليلة الإمام أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ماذا كان دوره في إمامة أمير المؤمنين علي عليه السلام؟ أنتم تعرفون أن المذهب الإمامي إلى جوانب، جانب سياسي، جانب روحي، جانب فقهي، جانب عقائدي، المذهب الإمامي متنوع الجوانب، بعض الأئمة أسهموا في جانب، بعض الأئمة أسهموا في جانب آخر. الجانب السياسي يعني الذي يوضح سياسة هذا المذهب هو ما قام به الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. الجانب الروحي ما قام به زين العابدين علي عليه السلام. الجانب الفكري والفقهي ما قام به الإمامان الباقر والصادق صلوات الله وسلامه عليهما. الجانب العقائدي تجلى في الإمام الرضا. أكثر الأئمة دفاعا عن عقيدة الإمامة الإمام الرضا عليه السلام، مو لأن الأئمة الطاهرين ما كانوا يدافعوا، لا كانوا يدافعوا، بس الفرصة ما أتيحت لهم كما أتيحت للإمام الرضا عليه السلام. وهذا الوجه في قبول الإمام الرضا لولاية العهد. بعضهم يقول ليش الإمام الرضا قبل ولاية العهد؟ قبلها لأن ولاية العهد كانت فرصة لنشر عقيدة الإمامة. الإمام الرضا خرج من المدينة إلى خراسان، كانت إيران خراسان في ذلك الوقت سنة، ما كانوا شيعة. الإمام الرضا عليه السلام أول من زرع بذرة التشيع في إيران. الإمام الرضا عليه السلام لما انتقل إلى خراسان وصار وليا للعهد في خلافة المأمون العباسي، بدأ الإمام الرضا بالمطارحات الفكرية بينه وبين علماء اليهود والنصارى في إثبات حقانية الدين الإسلامي، وبينه وبين علماء المذاهب الإسلامية الأخرى في إثبات حقانية إمامة أمير المؤمنين علي عليه السلام. لذلك أكثر الروايات الاحتجاجية، يعني عندنا روايات نسميها روايات الاحتجاج. ايش معنى روايات الاحتجاج؟ يعني اللي تكون عبارة عن حوار بين الإمام وبين معارضين له. أكثر الروايات الحوارية والاحتجاجية وردت عن الإمام الرضا عليه السلام، وأكثرها في الدفاع عن عقيدة الإمامة وإثبات حقانية ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام. فالإمام الرضا كما كان له دور عقائدي كان له أيضا دور روحي. يقول بعض من صاحبه إلى، وهو إبراهيم الصولي الذي صاحب من المدينة إلى خراسان وكان من قبل المأمون وكان يطلع على أحوال الإمام الرضا، يقول ما رأيت أحدا أعبده ولا أزهد ولا أصدق من علي بن موسى، وإني قد صاحبته من المدينة إلى خراسان فما وجدته إلا على ذكر الله تبارك وتعالى، يعني دائما يذكر الله، وكان إذا ضحك تبسم ولم يتقهقه، ولم أره يتفل في وجه أحد قط، ولا رأيته يشتم أحدا قط، ولا رأيته يغلظ في الكلام على أحد قط، ولا رأيته يمد رجليه بين يدي جليس قط. وكان إذا حضرت المائدة، وهو ولي عهد مفروض يصير إلى كيان آخر، وكان إذا حضرت المائدة جمع غلمانه وعبيده وأجلسهم معه يأكلون معه من زاد واحد. فقال البعض إليه يا أبا الحسن لو نحيت هؤلاء عنا، تخليهم يأكلوا ويانا في صحن واحد في مائدة واحدة. قال ما إن الرب واحد والأب واحد والأم واحدة والجزاء بالأعمال. علي بن موسى، علي بن موسى الرضا كان ذا هيبة وجلال، إذا رآه الناس خشعوا لرؤيته، فلما رآه أبو نواس وهو يسوق بغلته أخذ بلجام البغلة وقال مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. والله لما برى خلقا فأتقنه صفاكم واصطفاكم أيها البشر فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور، من لم يكن علويا حين تنسبه فما له في قديم الدهر مفتخر. علي بن موسى كان له دور إعلامي مضافا لهذه الأدوار، كان يؤكد على عزاء الحسين، على مأتم الحسين، لأن قضية الحسين هي قضية الأئمة كلهم. الأئمة من بعد الحسين كلهم كانوا يصرون على إحياء قضية الحسين، على إثارة قضية الحسين، على التشاغل بقضية الحسين. الإمام الرضا من بين الأئمة هو الذي عقد المجالس
الحسينية لتأبين الحسين ولرثاء الحسين، وكان يستقبل الشعراء ويستقبل المتكلمين ويأمرهم برثاء الحسين وإنشاد الشعر في الحسين. يقول دعبل الخزاعي: دخلت على أبي الحسن الرضا أي محاشورا، فرأيته لبس الثياب السود وجلس جلسة حزينة كئيبة، قلت: سيدي ما الذي أحزنك؟ سيدي ما الذي أرابك؟ قال: يا دعبل، أما تعرف أن هذه الأيام أيام حزن وأسى علينا أهل البيت؟ أما تعرف أن هذه أيام عاشور، أيام مصرع جدي الحسين؟ يا دعبل، وصار يذكر إليه قضية الحسين، ثم قال له: يا دعبل، لقد كان أبوك شاعرا، أما عندك شعر في جدي الحسين؟ قلت: بلى. قال: أنشدني. يقول: أنشدته، فكلما ذكر الحسين نادى: وجداه وحسينا. شنو قال دعبل؟ أنا قريت عليه قصيدة دعبل في البداية. شنو قال دعبل؟ قال: قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي، إلى أن وصل إلى هذا البيت، قال: سقى الله قبرا بالمدينة. تعرف قبر من هذا؟ إذا قبر الحزينة، ها؟ قبر صاحبة العزاء، ها؟ ترى الليلة هي في مأتم الليلة، وانت الليلة جاي تعزيها، جاي تسليها، خل قلبك وياها هالمحزونة الكئيبة. سقى الله قبرا بالمدينة غيثه، فقد حل فيه الأمن بالبركات. أريدك انت تناديها بعد: أفاطم. ترى تسمع، تسمع، خلي النداء يطلع من قلبك. خلا تسمع الليلة فاطمة الزهراء: أيا راكبان إن جئت طائبة مقبلة، صوتك صوتك، أيا راكبان إن جئت طائبة فعرج على مكسورتين ضلع معول بعد، وحدث بما مضى الفؤاد مفصلة. شي يقول؟ أفاطم لاو، بعد ناديها مرة مرة بعد مرة: أفاطم لاو. وقد مات عايات شانا بشاط فراتي، أفاطمة قومي قومي. كأن الزهراء تجيب: وكيف أقوم، وكيف أقوم وضلعي مكسور، وخدي ملطوم، وعيني محمرة؟ أفاطمة قومي يا ابنة الخير، واندبي نجوم سماوات توفوا عطاشا بالفرات، فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. اقرأ يا دعبل. قام يقرأ: قبور بكوفان، قبور ببا خمرا، إلى أن قال: وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفات. ثم سكت. قال يا دعبل: أكمل. قلت: ما عندي بيت. قال: قل: وقبر بطول. الآن انتقل إلى طوس، ها، من المدينة روح إلى طوس. وقبر بطوس يا لها،
ألحت على الأحشاء بزفراتي.
قبر من هذا سيدي؟ ما سمعنا عن هذا القبر سيدي.
قبر من مولاي؟ قال يا دعب لا تنقضي الأيام والليالي حتى أقتل مسموما مظلوما وأدفن بأرض طوس غريبة. ألا ومن زارني على بعد مداي ضمنت له على الله الجنة.
تريد تزوره؟ تريد تزور الليلة؟ انت ويا الزوار الليلة، ها؟ زيارة ضامن الجنة، ها؟ الليلة الآلاف عند قبر أبي الحسن الرضا، كلهم الليلة يريدوا يزوروه وانت زور وياهم. السلام عليك يا غريب الغرباء وبعيد المدى يا أبا الحسن. لكن يقول بعض العلماء رأى الإمام الرضا، ها؟ قال لسيدي الحمد لله كلكم كلكم وسائل إلى الله، لكن أيكم أتوسل به؟
أنا أريد أتوسل بواحد منكم، أيكم أتوسل به؟ سيدي إيش قال الرضا؟ قال كلنا سفن النجاة، كلنا سفن النجاة، ولكن سفينة جدي الحسين، ولكن سفينة جدي الحسين أوسعها. لا تنسى أبا عبد الله، لا تنسى. مثل ما تزور الرضا الليلة أريدك تزور أبو عبد الله الليلة، ومن قلبك تطلع هذه الكلمات، ها؟ ناده من بعيد أقصى، السلام عليك يا أبا. ما حسينا وإماما، ترى مصيبة الإمام الرضا تشابه مصيبة جده الحسين. شلون تشابه مصيبة جده؟ من جهتين. الجهة الأولى أن الإمام الرضا مزقت كبده بالسموم عندما أكل من الرمان والعنب المسموم، قام بأبي وأمي متلثما، خرج وهو يجول بنفسه، دخل الدار ورمى بنفسه على فراشه، كبده تقطعت بالسموم. بعد وجده الحسين إيش صار؟ وجده الحسين وقع السهم المثل، ترى هذا كبده بالسموم، لكن السهم المثلث كان مسموم، كان أشد حرارة، كان أشد إيقاع، وقع في قلب الحسين ففاض الدم كالميزان. وحسينا وإماماه وسيداه، هذه الجهة الأولى. بعد الجهة الثانية، الإمام الرضا مات غريبا، غريب غريب، غريب طوس، يقول أبو الصلت الهروي دخل الدار وهو وحده، لا أهل معه، لا عشيرة معه. قال يا أبو الصلت أغلق الباب، أغلقت الباب، صار يجود بنفسه في الدار ولا أحد مع غريبا مظلوما. وجده الحسين قتل غريبا. لكن أذكر لك هذه الرواية وأنتهي. يقول أبو الصلت بينما أنا كذلك والباب مغلق، وإذا بغلام قطط الشعر صبيح الوجه في صحن الدار، قلت يا هذا ما الذي أدخلك والباب مغلق؟ قال الذي أتى بي من المدينة والذي أدخلني والباب مغلق. قلت من أنت؟ قال أنا إمامك محمد بن علي، أقبل محمد بن علي رمى بنفسه على صدر والده الرضا، أوصاه بوصايا، أودعه ودائعه يا شيعة الرضا، وعند احتضار الموت عرقا جبينه وسكن أنينه ومد يديه ورجله وغمض عينه وفاضت روحه الشريفة. أنا مناد وإماما كل ينادي وعليا. وقام الإمام الجواد في تجهيزه، غسله وكفنه وجهزه وصلى عليه، ما ظلت جنازة معطلة، لا ما ظل 3 أيام على الثرى، لا صحيح مات مسموم لكن غسل كفين. لكننا ننتقل إلى شخص آخر، شلون جهزه؟ تدري شلون جهزه؟ وقفت عليه أخته نادت يا ابن سعد أما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان؟ قال يا ابنة علي أبعد اليتامى والأطفال عن جسده ونحن نقوم بتجهيزه. صارت كلما رفعت يتيمة سقطت أخرى، وكلما نحت طفلة وقعت أخرى، أبعدت اليتامى أبعدت الأطفال عن جسده، وقفت تنتظر تجهيز الحسين. وكلنا ننتظر تجهيز الحسين، شلون جهز؟ بينما هم كذلك، وإذا بعشرة من خيول الأعوجية تنعلت بالحديد وداست على صدر الحسين. وحسيناه وإماماه نادت جد يا رسول الله هذا حسينك بالعراء محزوز الراس من القفا، يا جدي ما اتمحد وقف دونه يا ولا نغار غمض له عيونه، والله ولا نغار غمض لا يا غمض لا يا عيونا يا يعالج بالشمس من خطف لنا. عار اللباس قطيع الراس منخمد الأنفاس. يا الله، ليلة أبي الحسن الرضا، توسلا بأبي الحسن الرضا. كلكم تقرأوا الآية، تقرأوا الدعاء معي بصوت واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، بصوت أمن بصوت أعلى، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن أمن يجيب المضطر إذا دعاه. من قلبك 10 مرات يا الله 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 يا الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، بعلي بن موسى الرضا وآبائه الطاهرين وأبنائه الطيبين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر المسلمين والمؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لولي بصوت بصوت صلواتك عليه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.
أيها الأخوة.